أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن سر بقاء الدول يعود إلى ما تملكه من أسباب القوة. وقال اللواء سلامي خلال مراسم إضافة معدات جديدة للبحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن البلدان يمكنها أن تكون آمنة والبقاء في المعادلة الدولية إذا كانت قوية، مشيرا إلى أن إيران ومن أجل البقاء في عالم تحكمه القوى الاستعمارية تتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقها. وأكد سلامي أهمية تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية في البحر، مشيرا إلى التقدم المحرز في مجال سرعة القطع البحرية وتحقيق قدرات دفاع جوي واسعة النطاق في البحر. أبدت حركة حماس استعدادها لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتبرت الحركة التفاوض والالتزام ببنود الاتفاق السبيلين الوحيدين للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وفي ذات السياق قالت مصادر أمريكية أن الوسطاء يسعون لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لعدة أسباب. وكان كيان الاحتلال أفرج فجر اليوم عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق المعلن، بالرغم من مماطلات الاحتلال مقابل تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى المقاومة. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
في انتصار جديد للمقاومة الفلسطينية يأتي رغم المماطلات الإسرائيلية، أفرج كيان الاحتلال فجر الخميس عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومقابل تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين كانوا لدى المقاومة في قطاع غزة. تم تحرير 620 أسيرا فلسطينيا بينهم أكثر من 150 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، و470 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر عام 2023، و43 أسيرا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، هذا بالإضافة إلى 97 أسيرا تم إبعادهم إلى الخارج وتسلمتهم مصر. 12 حافلة محملة بالأسرى المحررين وصلت إلى مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كان في انتظارها مئات الفلسطينيين لاستقبالهم رغم البرد القارس. وفور وصول الأسرى المحررين إلى القطاع وضعوا الملابس التي أجبرهم الاحتلال على ارتدائها وكتب عليها عبارات عنصرية وتهديدات تحت أقدامهم. كما تم نقل الكثير من الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، حيث ظهرت على عدد منهم آثار إصابات مختلفة تروي مرارة معاناتهم في الأسر من تجويع وضرب أدت إلى إصابتهم بكسور وإصابة المئات منهم بأمراض في القلب والرئة والكبد. الاحتلال الإسرائيلي علق تحرير 24 طفلا أسيرا لحين التأكد من هوية جثث الأسرى الأربعة الذين تسلمهم كيان الاحتلال من الصليب الأحمر بعد تسليم المقاومة لهم في خان يونس ضمن التفاهمات الأخيرة، وذلك دون مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الكيان الإسرائيلي أبلغ الوسطاء بأنه لن ينسحب من محور فيلادلفيا جنوب مدينة رفح على الحدود مع سيناء، مؤكدة أن الوسطاء يسعون حاليا لتمديد المرحلة الأولى من هدنة غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تركز على تبادل مزيد من الأسرى الإسرائيليين في مقابل أسرى فلسطينيين، مؤكدة عدم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن. إلى ذلك أكدت حركة حماس أن محاولات الاحتلال عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. نالت حكومة رئيس الوزراء نواف سلام الثقة بمجلس النواب اللبناني بأغلبية 95 صوتا، وأكد سلام في ختام جلسة التصويت التزامه بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي، مع حشد التأييد عربيا ودوليا لإلزام العدو الإسرائيلي بوقف خرقه للسيادة اللبنانية والانسحاب من أراضي البلاد وتطبيق القرار 1701. وأضاف أنه جرى في البيان الوزاري تأكيد حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذكرت مصادر محلية أن وحدات الكيان اقتحمت بلاطة البلد واعتقلت فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه، مشيرة إلى استهداف مقاومين القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون في جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم 38 على التوالي. كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرة الأسرى من سجن عوفر القريب. ودارت مواجهات في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث دهمت قوات إسرائيلية منازل عدد من الأسرى. حذرت منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية من استنساخ سلطات الاحتلال انتهاكات قطاع غزة في الضفة الغربية. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان أن الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين، مشيرة إلى أن العدوان على شمال الضفة هو الأطول منذ الانتفاضة الثانية. وأوضحت Human Rights Watch أن جيش الاحتلال هدم أعدادا كبيرة من المنازل وكيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين، مؤكدة بأنه يستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية المحتلة. رفضت القاهرة اقتراح زعيم المعارضة في الكنيسة الإسرائيلي يائير لبيد بتولي مصر إدارة قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السلمية للتعامل مع جوهر الصراع مرفوضة باعتبارها أن إنصاف حلول، مضيفا أن مثل هذه المقترحات تسهم في تجدد علاقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار بإمكانكم أن تزوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا. لحظات وندعو أحبتنا الأطفال للاستماع إلى برنامج حديقة الأطفال على مدى نصف ساعة، وبعد هذا البرنامج أنتم على موعد مع المكتبة الصوتية. في تمام الساعة الخامسة تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، ويلي هذه النشرة برنامج ظل الشيطان. المقاومة في الأدب العربي عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 5:28. في 5:36 يأتيكم برنامج منتدى الأمثال، وعلى رأس الساعة 6 موعدكم مع نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. في الساعة 6:10 نستمع إلى تلاوة آيات مباركات ونستقبل بها أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها في الساعة 6:16. بعد الأذان وفي تمام الساعة 6:22 تستمعون إلى حلقة من برنامج من سيرة الصالحين. في 6:35 تتابعون معارج النور وبعد ذلك دواوين الولاء. وعلى رأس الساعة 7 تتابعون آخر الأخبار في نشرة خبرية. نتمنى لكم كل خير مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا الحلوين، من منكم يحب السفر وزيارة الأماكن التاريخية والطبيعة الخلابة؟
معكم حق يا أصدقاء، جميعنا نحب أن نرى أماكن جديدة، نتعلم منها، نستمتع بمناظرها.
ولكن أعتقد أن الجميع عندما يذهب لزيارة هذه الأماكن يحب أن يأخذ معه ذكرى يحتفظ بها تذكره بزيارته لذلك المكان.
نعم يا أصدقائنا، فكم ستكون جميلة عندما تكون من صنع أيد ماهرة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، لكل بلد ومنطقة صناعات شعبية تراثية تميزه عن منطقة وبلد آخر.
نعم أحبتنا، وتنتقل هذه الصناعات أبا عن جد. برأيكم ما فائدتها؟ ها؟
ولماذا لم تتغير على الرغم من التطور الذي نعيش فيه؟
فكروا جيدا يا أصدقاء وسنصل إلى نتيجة حلوة ومرضية حتى نهاية اللقاء إن شاء الله.
مهم. أعزائنا، في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة، نرجو أن تستمتعوا بها وتقضوا معنا أحلى الأوقات.
طيب يا أصدقائنا، هل تعلمون قصتنا ستكون عن ماذا؟ عن هذا الشيء الذي تحدثنا عنه قبل قليل. عن ماذا يا حنان؟
عن الصناعات الشعبية.
الصناعات الشعبية مثل ما نعرف يا أحبائي هي مثل مثلا صناعة السجاد،
وصناعة الفخار،
وصناعة الحصران،
وصناعة الملابس،
وصناعة المجوهرات،
وصناعة الأدوات المنزلية اليدوية،
وغيرها الكثير الكثير.
لذلك فإن هذه الصناعات هي مهمة بالنسبة للناس، مهمة جدا جدا جدا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
كان هناك يا أعزائنا الحلوين أب يعمل في صناعة السجاد، كان ماهرا جدا فأراد أن يعلم ابنه هذه الصنعة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا فعل مع ابنه وماذا فعل ابنه معه؟
تعالوا نتابع معا قصة اليوم من قصص حديقة الأطفال وموضوع الصناعات الشعبية.
يا بني يا حسن، يا بني.
نعم يا أبي، نعم.
تعال يا بني وناولني تلك الخيوط الملونة.
حسنا حسنا، حاضر يا أبي.
هناك في تلك الزاوية يا بني ستجد الخيوط الملونة.
نعم لقد وجدتها.
تفضل يا أبي، تفضل.
شكرا لك يا بني يا حسن.
أبي.
نعم يا بني.
كيف تعلمت صناعة السجاد ها؟
لقد تعلمتها من أبي، وأبي تعلمها من جدي يا بني.
وهل يمكن أن أتعلمها أنا أيضا؟
بكل تأكيد يا حسن، لو أحسنت الإصغاء إلي فسوف تكون ماهرا جدا في صناعة السجاد.
صحيح يا بابا.
نعم تعال يا بني واجلس بجانبي لكي أشرح لك عن صناعة السجاد.
أنا حاضر يا أبي، أنا حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم حسن.
وعليك السلام يا ماما.
أراك تجلس بجانب أبيك هذا اليوم. ها يا حسن.
نعم يا أمي، قرر أبي أن أجلس بجانبه منذ اليوم لكي أتعلم صناعة السجاد.
نعم. هذا جيد يا حسن، خصوصا وأن هذه الصنعة هي صنعة أجدادنا وأبائنا.
إذن لنبدأ بالدرس الأول يا حسن.
هيا يا حسن، تعلم بدون أن تناقش حضرة المعلم. هيا بسرعة.
يا أصدقائنا الحلوين، بدأ حسن بالتعلم على يد أبيه صناعة السجاد، وكان كل يوم يجلس بجانب أبيه يرى كيف يعمل أبوه وكيف ينظم الخيوط وينسجها مع بعضها حتى تظهر بالصورة الجميلة الزاهية.
مضت أسابيع حتى أتقن حسن الصنعة، وصار يجلس محل أبيه بعض المرات ليقوم بنسج الخيوط وتهيئة الألوان، وكان أبوه راضيا عنه جدا.
انظر يا أبي، لقد قمت بأسج المسافة التي طلبتها مني.
جيد، جيد جدا، لقد تقدمت كثيرا يا حسن.
حقا يا بابا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ماما.
أهلا أهلا.
كيف ترى حسنا اليوم يا أبا حسن؟ أليس هو قادرا على العمل أم لا؟
نعم نعم، لقد تعلم حسن صناعة السجاد بشكل سريع يا أم حسن.
شكرا لك يا أبي، شكرا لك.
قد علمك أبوك صنعة رائعة يا حسن، سوف تستفيد منها في يوم ما.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنت ولد ذكي يا حسن، تتعلم بسرعة وتحب عملك بسرعة أيضا.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله.
صباحا يا أحبائنا الحلوين، وبينما كان حسن في المدرسة قرأ هو وزملاؤه إعلانا يطلب من التلاميذ. برأيكم يا أحبائي ماذا كان الإعلان؟ ها؟
يا حسن، هل قرأت الإعلان يا حسن؟
أي إعلان يا محمد؟
الإعلان بخصوص المسابقة.
وهل عرفت ما هي هذه المسابقة؟
لقد أعلنت إدارة المدرسة عن إجراء مسابقة للأعمال الشعبية التراثية.
حقا، ما تقول يا محمد؟
نعم،
سأشارك في هذه المسابقة.
وبماذا ستشارك في المسابقة؟
سوف أقوم بصناعة سجادة صغيرة وبنقشة جميلة جدا. يا محمد، أنا متأكد سوف أفوز بها.
يا إلهي، إذن يجب أن تهيئ نفسك بعد يومين للمشاركة في المسابقة.
وأنت يا محمد قل لي بماذا ستشارك؟
وهل نسيت ماذا يعمل أبي؟
لا لا، لم أنسى يا محمد، فأبوك يعمل في النجارة منذ زمن طويل.
نعم هذا صحيح. فأنا سوف أشارك بشيء مما تعلمته على يد أبي.
جيد، وحتما كل زملائي في الصف وفي المدرسة سوف يشاركون في المسابقة.
هذا صحيح.
ستكون مسابقة رائعة إذن.
نعم.
هكذا يا أصدقائنا فرح حسن فرحا كبيرا، ولما عاد إلى البيت قال لأبيه ما قرأه في المدرسة. فقرر أبوه أن يعلمه نقشة جديدة ورائعة في صناعة سجادة صغيرة. قال له إنها بعون الله ستفوز بالجائزة الأولى.
ها يا حسن، هل حفظت نقشة السجادة؟
لقد حفظتها يا أبي، وسوف أقوم بعمل ذلك في المدرسة، وأتمنى أن أفوز بالجائزة الأولى.
ما عليك يا ولدي يا حسن إلا أن تنتبه جيدا لما قلته لك.
حاضر يا أبي، حاضر.
أحسنت يا بني أحسن.
وهكذا يا عزائنا، وبعد يومين بدأت المسابقة في المدرسة، وقد حضر إلى المدرسة كل التلاميذ وكل الآباء والأمهات، وجلس المتسابقون وسط الساحة الكبيرة في المدرسة وبدأوا بالعمل.
استمرت المسابقة ساعة كاملة، ولما أكمل المتسابقون جزءا من أعمالهم وقف مدير المدرسة ونظر إلى ما يقوم به التلاميذ.
أعجبته كثيرا السجادة، فنظر إليها طويلا وطويلا، فسأل حسنا عن السجادة وكيف تعلم صناعتها. فأجابه حسن:
نعم يا أستاذ، لقد علمني أبي صناعة السجاد. أبي يعمل في صناعة السجاد منذ سنين طويلة.
بعد أن نظر مدير المدرسة يا أحبائي إلى كل ما قام به التلاميذ ودقق جيدا فيها، قرر مع بقية المعلمين أن تكون السجادة التي قام حسن بصناعتها بأنها تستحق الجائزة الأولى. وفعلا يا أصدقاء، فازت سجادة حسن الصغيرة بالجائزة الأولى، ففرح حسن كثيرا وعاد إلى البيت.
أبي يا أبي، لقد فازت السجادة يا أبي.
مبارك لك يا بني حسن، مبارك لك.
لقد فازت السجادة بالجائزة الأولى يا بابا. أنا لم أصدق. لقد
فازت يا ولدي.
لقد فزت بالجائزة الأولى.
أحسنت يا ولدي، أحسنت. يا بني، الأعمال الشعبية التراثية هي إرث يجب أن نتعلمه دائما. وعليك أنت أيضا يا حسن أن تعلم أبنائك أيضا.
طيب يا
الأعمال
بابا.
الشعبية لها أهمية كبيرة يا بني. يجب أن لا ننسى تراث أجدادنا أبدا. يا بني
يا
حسن،
إن شاء الله سأعمل على ذلك.
أنا فرح جدا يا
شكرا
حسن.
شكرا يا بابا جدا. أنت علمتني هذا.
وهكذا يا أصدقائنا، تعلمنا من قصة اليوم أن الأعمال الشعبية لها قيمة كبيرة. هي تذكرنا بتاريخ أجدادنا وتذكرنا بصناعتهم ومهاراتهم، وكذلك يمكن أن نرتزق منها في نفس الوقت. يا أصدقائنا، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
فهيا إذن لنأخذ استراحة. بماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
Yeah.
الأطفال في أغلب البلدان ولا سيما التي يزورها سياح كثر، نجد دائما أناسا يعملون بصناعة الأعمال اليدوية،
بعضها مصنوع من خشب وأخرى من قماش،
وهناك الأواني الفخارية والنحاسية،
ولا ننسى المنسوجات المختلفة من لباس وسجاد،
وأحيانا منحوتات صغيرة جميلة.
عندما يراه السائح والزائر سيشتريها لتكون ذكرى له من تلك المنطقة. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
الصناعات الشعبية، صناعات تحمل الكثير من العبر والقصص التي تتكلم عن الماضي له ولها فوائد كثيرة. تعرفنا على تاريخنا وعلى العادات التي عاش عليه أجدادنا. اليوم متطور، نجد ترك البعض تعلم الصناعات الشعبية لكن البعض لا يستطيع التخلى عنها. أنا لم أتعلم هذه الصناعات. إيهام مثل من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصدقائنا الحلوين، الأصدقاء الذين يسألون ما هي فائدة هذه الصناعات على الرغم من أننا قد لا نستفيد منها في عصرنا، ماذا نقول لهم يا حنان؟
نقول لهم يا جنان، هل تعلمون يا أصدقائنا أن هذه الصناعات صديقة للبيئة؟ فإذا تحطمت ودفنت في الأرض لن تؤذي أمنا الأرض.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟ لأنها مصنوعة من مواد طبيعية، من خشب، طين، خيوط طبيعية، ومنها يتعلم الناس مراحل التطور التي مرت بها الشعوب.
وأكثر الصناعات الشعبية لا تزال تستخدم إلى الآن، فمثلا في هذه الأيام أثبت العلم الحديث أن وضع الماء في الأوعية الفخارية يساعد على تنقيته، بالإضافة إلى أنه يبقى باردا دون حاجة للبراد.
كما أن الكثير من الناس ولا سيما كبار السن يعتمدون على بيع هذه الصناعات في معيشتهم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. في يوم من الأيام قرر مجانين في مستشفى المجانين الهروب من المستشفى، فقال زعيمهم: اسمعوا، نخرج ونمسك الحارس ونربطه ومن ثم نهرب عبر الباب. فعندما خرجوا لم يجدوا الحارس، فقال الزعيم: يا شباب فشلت الخطة، الحارس غير موجود.
للبخيل؟ خذ من هذا الدواء 4 ملاعق كل يوم. فرد البخيل:
لكن يا دكتور لا يوجد عندي إلا 2 ملعقة فقط، فما العمل؟
أعزائنا أصدقائنا، تذكروا دائماً أن الصناعات اليدوية هي بمثابة الهوية التي نحملها.
حاولوا أن تتعلموا إحدى هذه الصناعات الشعبية وأضيفوا عليها إبداعاتكم،
فمن يدري قد تصبح مثالاً رائعاً يسعى الناس لشرائه وتعلمه إذا كان جميلاً ومفيداً.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء؟ تحتاج الحرباء 20 ثانية تقريبا حتى تغير لونها؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النبي موسى عليه السلام كان راعيا للغنم ومعروفا بأمانته؟
هل تعلمون يا أحبائي أن الأسماك ليس لها جفون، لذلك لا يمكنها أن تغلق عينيها عندما تنام؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية. أصدقاء أحباءنا الحلوين، اتفقت الأسرة على الذهاب إلى متنزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة. أخذ أحمد ومحمد ومريم يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات، أما مهند فلم يساعدهم في شيء إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة،
وكلما طلبت منه أمه شيئا تشاغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه. وصلت الأسرة إلى المتنزه وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض، إلا مهند الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند: بابا نحن جئنا للمتنزه لألعب لا لأساعدكم.
غضب الوالد يا أصدقائنا من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم لعب ما شئت،
لكن مهندا لم يسمع كلام أبيه، فرمى الكرة بعيدا وأخذ يلحق بها ويلحق ويلحق دون فائدة.
فجأة يا أصدقاء تعثر مهند وسقط على الأرض، وسالت الدماء من جرح في ركبتيه. صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده، وغسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمدها له،
والجميع حمد الله على سلامته. فنظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم وكأنه غريب عنهم. بكى مهند وهو يقول: سامحوني يا بابا ويا ماما ويا إخوتي، كنت دائما أنانيا معكم، لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني.
قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح:
لا لا يا حبيبي، إن الله يحبك ويحبك كثيرا، لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. قضى مع ابنته شيماء شوطا قاسيا من التحقيق والتعذيب على يد جلاوزة أمن السلطة الصدامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. فجر اليوم التالي استأنف النقيب مع أبي عادل وابنته شيماء جولة جديدة، وقد أبقياهما كما كانا في غرفة التحقيق موثقين. كان ليلا طويلا لم يشعرا به، لأن سواد غرفة التحقيق كان قد سبقه إليها، إذ أطفئت فيها الأنوار عصر ذلك النهار، ونادى أبو عادل ابنته من صميم الظلمات هامسا بصوته المتهدج:
شيماء حبيبتي، ما أحوالك؟
فأنت متأوهة بهمس خشعت له العتوم:
أبي، جسمي يرتعد بردا وهلعا، سترتني الظلمة، وغدا تفضحني أنوار النهار. أكلوني اليوم بعيونهم، وغدا سيلتهمونني بأشداقهم ويمزقونني بأنيابهم ومخالبهم. أبي، أنا في مهب الذئاب، من لي سوى الله وسواك؟
كانت شيماء تسبح في أوجاع جسدها وروحها متأرجحة بمعصميها، وقد تدلى رأسها على عنقها وتثنت ركبتاها. وكان أبو عادل متهالكا مطأطئ الرأس، لا تكاد ساقاه تحملان جسده، يلهث وكأنه في أنفاسه الأخيرة. تمتم النقيب فلاح ما إن جلس إلى مكتبه بعدما احتسى كأسا وأشعل سيجارة:
هذه هي المرة الأخيرة، كيف أختم هذا الملف؟ أبي نقطة واحدة على السطر؟ لا، سأضع نقطتين وأختم.
ثم دوى صوته بنبراته الغامضة:
أي جماد أنتما؟ ماذا أفعل بكما حتى ترضخا؟ رفضتما كل ما طلبته منكما، لا اعترافات، لا وثائق، لا تسليم أحمد، لا أسماء أصدقائه، لا تعاون معنا، وفوق هذا أو تلك ابنتك هي الأخرى يا عبد الرزاق من الحزب العميل. إذن
خلال تلك العبارات فتحت شيماء عينيها وهي تسمع همهمات عناصر المخابرات من حولها، فانتفضت واقفة تحاول بروحها وأنفاسها ستر أوصالها. لم ترى غير تلك العيون الجامحة بالنظرات ذات المغزى المتوحش، فجمدت ما استطاعت وأغمضت عينيها خجلا من أن ترى ما كان يرى من حقيقة الفتاة الموثقة البائسة. تلك اللحظة رأى الأب المفجوع ما لا يرى، فرفع رأسه نحو السماء صارخا، فجمد كل من في الغرفة كالأصنام في أماكنهم، حتى النقيب ذو العينين الحمراوين الذي تعتع به السكر جمد وانتصب واقفا:
إلهي، هل هذا يرضيك؟ إلهي!
وأطال نداءه إلهي حتى كأنه هز بصداه أرجاء المبنى، واختلط الصدى بهزيم الرعد المدوي الذي كان برقه اللامع يخترق نوافذ المكان فيضيء تلك اللحظات. صمت الصوت الداوي بنداء إلهي وضاع صداه ولم يعد يتكرر. مات السيد عبد الرزاق حسين الموسوي، مات الموقوف في مديرية المخابرات على ذمة التحقيق. أسلم الروح المعذبة، أغمض عينيه على صورة ابنته البائسة. رجعت روحه إلى ربها وهي تنوء مثله تحت عبء الشكوى. أما شيماء فقد عصفت بها اللحظات الحاسمة واقتلعتها الخواطر السوداء، فهامت على وجهها ذاهبة بعيدا في إغماضة عينيها الهالعتين من النور، لعلها تحظى بقبر في أقاصي الحكاية يطوي أشلاءها بحنان ورفق. لقد حولها الكابوس إلى مجرد كتلة منهارة جامدة باردة بلا حول ولا قدرة، كتلة من اللحم والدم تقض خاطرها مشاعر الحيرة والذهول والخيبة والغضب مما ساقتها إليه الأقدار السود التي سطرتها اليد الخارجة على الله. تقدم من شيماء عنصران ففكا وثاقها وابتعدا عنها. تهالكت شيماء وسقطت أرضا وجمعت أوصال جسدها الخائرة إلى بعضها بعضا مثلما يفعل الجبين في بطن أمه، وراحت تحدق إلى أخمص قدميها الحافيتين وتشهق بالبكاء في صمت مطبق. أمسكاها كل من كتف فلم تلتفت إليهما، أخذا يجرانها جرا حثيثا فيما تدلت يداها الداميتان من خبطها للسلاسل، وكان وجهها يكاد يلامس الأرض وهنا وحياء. رفعت رأسها للحظة وحدقت إلى أبيها الذي كان لم يزل موثقا إلى الجدار، وقد تدلى رأسه إلى الأمام وجمد، فشيعته بنظرة أخيرة وأسرت له في نفسها بينما أفاضت له عينيها بدموع لاهبة:
لما سبقتني يا أبي؟ انتظرني رويدك، أحس أنني قادمة إليك أسرع مما أتخيل.
خرجا بها من غرفة التحقيق واتجها بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات، فتمتمت بأسى:
الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي. من هنا مر أخي صلاح، بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس، ليتهم يدفنونني في قبر أبي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والبداية مع العناوين الرئيسية اللواء سلامي يؤكد تحرك إيران من منطلق القوة في عالم تحكمه القوى الاستعمارية حماس تبدي استعدادها لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار واستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في نابلس وجنين وإلى التفاصيل أهلا بكم أكد القائد